الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفس المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في محكم الآيات. فقال سبحانه وتعالى فيما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله إن من سعادة العبد أن يكون محبوبا عند الله ومحبوبا عند عباد الله مسارعا في الخيرات مجتنبا للشرور والمنكرات. وإن من شقاء العبد أن يكون بغيضا عند الله بغيضا عند عباد الله بطيئا في فعل الخيرات مسارعا في الشرور والمنكرات. وهذا عباد الله الذي يحقق للعبد أخف أوصافه فيكون بغيضا إلى الله وبغيضا إلى عباد الله ذلك الخلق الذميم خلق الكبر. الكبر ذلك الداء الخطير الذي يمنع من دخول الجنة ويوجب دخول النار. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بصر الحق وغمض الناس. هذا الداء الخطير عباد الله، هذا الكبر الذي يمنع من دخول الجنة ويوجب الدخول في النار. إذا كان الأمر كذلك فإن كل مؤمن ينبغي أن يقف مع نفسه وقفة، فإنه مهما أول العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، فإن الأمر جد خطير، فينبغي للعبد أن يتنبه لذلك عباد الله، وأن يعلم أن هذا الداء الخطير عقبة تمنع من دخول الجنة. لذلك لا عجب أن يقول سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: إذا رأيت من يعمل المعصية مشتهيا، يعني الدافع له الشهوة، فارجو له التوبة، فإن آدم عصى، آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له. وإذا رأيت من يعمل المعصية كبرا فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فطرد ولعن. فهذا الأمر عباد الله ينبغي أن نتنبه إليه. وكما قلت قبل ذلك، حسبنا ضابط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق الجميل، فهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ضبط الكبر بضابط جامع شاف كاف، فقال: ظهر الحق وغمض الناس، دفع الحق إذا أتاك واحتقار الناس. ونحن نتناول في هذا الدرس الشق الأول من هذا الضابط ومن هذا التعريف، وهو رفض الحق، رفض الحق ودفعه. وهذا النوع عباد الله من الكبر هو أشر أنواع، فالكبر بهذا الضابط نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق. أشر هذين النوعين الكبر على الحق، حينما ترد الحق وتدفعه. وهذا الكبر الذي هو النوع الأول يتفرع إلى فرعين: أن ترد الحق بالكلية، الحق الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، فكل من كان وصفه هكذا عباد الله فهو كافر مخلد في النار. وقد نبه ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، ما عقابهم عند الله؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، لا يرجى لهم ارتقاء ولا صعود ولا مغفره من الله سبحانه وتعالى، ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا بالنسبه للعقل مستحيل ان يدخل الجمل من ثقب الابره دون ان تتسع ثقب الابره بحجم الجمل، حتى يلج الجمل هذا المخلوق الضخم العظيم. الله يعلق الامر على مستحيل عقلي بالنسبه للبشر، حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. وبين ربنا سبحانه وتعالى ان جميع من في السماوات والارض من الملائكه المقربين ومن عباد الله الصالحين لا يستكبرون عن عباده الله ولا عن الحق الذي ياتيهم من عند الله، انما يكون ذلك من صفات المتكبرين. يقول ربنا عز وجل: لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يأنف المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يكون عبدا لله، فهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا العبد الصالح المبارك لن يأنف أن يكون عبدا لله ولا يستكبر على ذلك. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين تواضعوا للحق الذي جاء من عند الله، جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عباد الله، هذا النوع من الكذب، وهو القطع الأول من أنواع الكبر الأول، وهو القياد، وهو العدم للقيام للحق بالكلية، والإعراض عما جاءت به الرسل وما نزلت به الكتب. الله سبحانه وتعالى ضرب له أمثلة في القرآن لنتذكر ولنعتبر، فضرب لنا العبرة بأب الجن إبليس حينما تمرد على أمر الله واستكبر على امر الله عز وجل، فماذا كان جزاؤه عباد الله؟ ام طرده الله عز وجل ولعنه؟ واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر، ابى واستكبر وكان من الكافرين. والله سبحانه وتعالى حكى موقفه في القران اكثر من مره وفي أكثر من صورة وفي أكثر من موضع في كتابه. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومعنى ونفخت فيه من روحي عباد الله يعني روح من الأرواح التي خلقها الله. وهذا وعلى حد هذا قلت في عيسى في مريم عليه السلام، لان من مثل هذه اللفظه ضلت النصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وروح منه على نبي الله عيسى، فظنوا انه جزء من الله عز وجل. وهذا عباد الله قول عظيم على الرب عز وجل. فروح منه يعني روح من الارواح التي خلقها، كما ثبت ذلك عن أبي بن كعب. لأن ما أضيف إلى الله عز وجل إما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره فيكون مخلوقا، وتكون الإضافة إلى الله عز وجل إضافة تشريف. وإما أن يكون المضاف إلى الله عز وجل غير قائم بنفسه ولا غير قائم بغيره، فيكون صفة من صفات الرب عز وجل، ويكون من إضافة الصفة إلى الموصوف. فقول الله عز وجل ونفخت فيه من روحي بإضافتها إلى الرب عز وجل من باب التشريف فقط. والروح هنا أي الروح المخلوقة، روح من الأرواح التي خلقها، وإلا فالأرواح تعذب وتنعم، واستحال أن يكون ذلك جزء من الله عز وجل كما قالت النصارى في عيسى ابن مريم وضلوا بذلك. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون طواعا لأمر الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فقال هذا البعير أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فظن بذلك أنه أفضل من أبينا آدم، فطرده الله ولعنه وقال له انطق منها، فما يقول لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، أي الحاقرين الذليلين الذين لا قدر لهم عند الله ما داموا أعرضوا عن أمر الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا مثل لنا فيه عبرة وعظة، أمر من أوامر الله رد على الله عز وجل، فكان جزاء الرد الطرد واللعنة من رحمة الله سبحانه وتعالى. وظل هذا الكبر مع هذا اللعين، فقد جاء في أخبار بني إسرائيل وهو مما يستأنس به ولا يصدق ولا يكذب، أن إبليس طلب التوبة من الله عز وجل بعد موت آدم عليه السلام، وقال يا رب تبت على آدم، تب علي كما تبت على آدم. فقال الله عز وجل على أن تذهب إلى قبره أتأجد له ميتا؟ هكذا داء كبر خطير حينما يعمل في المخلوق، يظل معه يملأ نفسه ويملأ به قلبه، فيرد كل حق يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، صاحب هذا النوع من الكبر يطمس الله بصيرته في الدنيا ويطبع على قلبه ويطمسه عن الطريق المستقيم جزاء وثاقا من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى هذا الجزاء في القرآن الكريم، فقال فيما قال سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا حالهم وهذا جزاؤهم عند الله، أن يطمس الله على بصائرهم وأن يطبع الله على قلوبهم. الذين يجادلون في آيات الله كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متجبر جبار. عباد الله، أما المثل الثاني من بني آدم، مثل للمستكبر العاد المعاند للحق، ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه في سورة المدثر، وذلك أن قريش طلبت من الوليد بن المغيرة، وكان ذكيا صفيحا، أن يسمع من محمد صلى الله عليه وسلم، يسمع منه ما يقوله من القرآن ثم يقول لهم فيه قولا مانعا. وذهب المغيرة وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مقالب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أدبه عليه صلوات الله وسلامه أنه لا يقطع حديث المتكلم، حتى إذا انتهى من الكلام قال له: انتهيت يا وليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. وتلا عليه صلى الله عليه وسلم من أول سورة فصلت إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فما كان من المغيرة أن ذهب إلى القوم فقال لهم: يا قوم، لما تشوف إليه أبو جهل قال: والله لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به. قال وأعلنها صريحة وشهد للقرآن بجماله وفصاحته وبلاغته، وقال: والله لقد سمعت من محمد الكلام ما هو بكلام البشر، لا بكلام الإنس ولا بكلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغلق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا: لقد صدأ الوليد، والله لتصدأن قريش. يعني أن قريش إذا اتبع الوليد محمد صلى الله عليه وسلم فستتبعه قريش. فقال اللعين أبو جهل: أنا أكفيكموه. فذهب وجلس معه ساعة حتى أثار الجاهلية وحمية الكبر في نفس الوليد. فذهب الوليد إلى الملأ مرة ثانية وقال لهم، وكان ذكيا لبيبا، قال لهم: يا قوم، تزعمون أن محمدا مجنونا؟ هل رأيتموه خلق مرة؟ أن المجنون يطلع ويطلع؟ فقالوا: اللهم لا. فقال: تزعمون أنه كاهن؟ فهل رأيتموه يتكهن مرة؟ فقالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه شاعر؟ فهل رأيتموه قال الشعر قط؟ فقالوا: اللهم لا. فقال: تزعمون أنه كذاب؟ فهل جربتم عليه شيئا من الكذب مرة؟ قالوا: اللهم لا. وظنوا بذلك أنه سيبين لهم أنهم قد أسلم وآمن بعد تفكر، لكن اللعين فكر وقدر أمرا، قدر أمرا يكون له في حجة باطلة يلبسها على الناس. فماذا قال؟ قالوا: فما تقول فيه يا وليد؟ فقال: ما هو إلا ساحر. يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: ما هو إلا ساحر، كبرا منه وإعراضا عن الحق الذي عرفه. ما هو إلا ساحر، ألستم ترونه قد فرق بين الرجل وزوجه، وفرق بين الوالد وولده، وفرق بين السيد ومواليه؟ فأعجب القوم بهذا وفرحوا وبكوا لذلك. فأنزل الله عز وجل في ذلك: يذم الوليد ذما لم يذمه لأحد من خلقه سبحانه وتعالى. قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته وحيدا لا مال له ولا أهل ولا عشيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. لماذا قابل هذه النعم ثم يطمع أن أزيد؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فقابل هذه النعمة وتلك النعم بالعناد لآيات الله عز وجل. إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه قدر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا قوله بعد أن عرف الحق. استكبر، يعلي الله عز وجل بصيرته ويضمط الله عز وجل على قلبه ويطبع عليه. هكذا كل من عرف الحق وأعرض عنه استكبارا. الله عز وجل يصرفه عن العلم، يصرف عن كل صالح في هذه الحياة، يطلق بصيرته ويطبع على قلبه كما قال سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. عباد الله، هذا هو النوع الأول من الكبر، فاحذروه عباد الله. لا يكن أحدكم إبليسي المعصية يتمرد على أمر الله وأمر رسوله. نسأل الله العافية. والله كثير من المسلمين هذا الزمان يتمردون على أوامر الله وعلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ويحسبون أنهم على شيء وأن لهم عند الله حظا، مع أن العبد المؤمن يأتي أوامر الله ويجتنب ما نهى الله عنه ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى ألا يقبل الله عز وجل منه. هذا حقيقة العبد المؤمن. فإن المنافق كما يقول عبد الله بن مسعود يرى ذنوبه كذباب جاء على وجهه فقال به هكذا، والمؤمن يرى أعماله كالجبال فوق ظهره، يرى الذنب كالجبل فوق ظهره يخشى أن يقع عليه. حبر ثقيل. هذا حال أكثر الناس الآن، يعرضون عن كلام الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمردون على أوامر الله. فاحذر يا عبد الله أن تكون منهم فتكون شبيها بأبي الجن إبليس الذي رد الأمر على الله وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو الفرع الأول عباد الله من النوع الأول من أنواع الكفر، عدم الانقياد للحق بالكلية، الحق الذي جاءت به الرسل وأنزل الله به الكتب. أما النوع الثاني، الفرع الثاني يعني من النوع الأول، فهذا كلنا مصابون فيه، ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. وهو ألا تنقاد لبعض الحق الذي جاء في القرآن والسنة، فأنت بذلك لست من الكفار إذا كان معك الإيمان، ولكن لك من العقوبة بحسب ذلك الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. والله حديث مخيف يا أخوان، مثقال حبة من كبر، هذا أقل القليل من الكبر، عقبة كؤوس تمنع من دخول الجنة. إما أن تمنع من دخول الجنة بالكلية، وهذا لمن لم ينقاد لشرع الله وأعرض عنه بالكلية، وإما أن يمنع من دخول الجنة مع أول الداخلين، فيدخل أولا النار لأنه لم يطهر نفسه من هذا الكبر قبل أن يخرج من الدنيا. فالله عز وجل لا يجاوره في الجنة متكبر، فلا بد أن يظاهر هذا البدن الخبيث الذي امتلأ بالكبر، لا بد أن يظاهره في النار، لا بد أن يظاهره في النار قبل أن يدخل الجنة، لأنه لا يصلح للجنة إلا كل طاهر ونقي وتقي. فهذا النوع من الكبر عباد الله لا يكاد ينفك عنه أحد، لا يكاد ينفك عنه أحد من الناس إلا من رحم الله، وقليل ما هو. وأكثر ما ترى هذا النوع تجده في العلماء وفي الدعاة إلى الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. فكثير من أهل العلم يردون الحق وكثير من الدعاة إلى الله يردون الحق وهم يعلمون أنه حق لأهواء في نفوسهم، ولأن الحق لم يوافق رأيهم. تجد الواحد فيهم نصب نفسه داعيا إلى الله ويصير متراوغا حتى يقول عنه الجاهل: ما أشد تواضع هذا، ما أشد تواضع هذا. ثم إذا حدثته في بدعة واقع فيها تكبر ورد الحق الذي جئت به ويعرض عنه ويشهر به ويعاديه. هذا تجده في كثير من أهل العلم، وتجد في كثير من الدعاء الذين يدعون إلى الله عز وجل يردون الحق مع علمهم أنه حق. قد أقمت عليهم حجة وأصبح لا حجة له ولا برهان عنده ويظل مستكبرا. هذه تجدها في أكثر الدعوات الآن التي لها مسميات مختلفة. إذا حدثت أحدهم ببدعة وواضع فيها قال لك: أنت متشدد، أنت كذا، أنت كذا، وأعرض عن الحق الذي بينته له من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى طالب العلم أن يحضر هذه الآفة. عباد الله، آفة العلم الخيلاء. العلم من أشرف المقامات كما بينت في الخطبة السابقة، ومن أجلها ومن أعظم ما دعت إليه الهمم. العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو العلم الدنيوي. سيد الرجل حمل شهادة عريضة من جامعة أو كلية أو غير ذلك، ثم تجد عنده باطلا، تجد عنده بدع ترشده إلى ذلك، يستنكر ويستكبر ويحسب أنه على شيء وهو معه شهادة عريضة، يستكبر عن أمر الله ويرى أنه على الحق وأنك على الباطل. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذين النوعين: الانقياد للحق بالكلية، نسأل الله أن يجعلنا من أهله. وإذا جاءنا الحق من أي إنسان كائنا من كان، وجب علينا أن نتبعه ما دام حقا جاء به القرآن وجاءت به السنة. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان من الناس. لا يحل له أن تدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد كائنا من كان من الناس. فكيف بمن تركها ودافع عن قول شيخه، دافع عن قول شيخه مع أنه مخالف لصريح الكتاب والسنة. فانتبهوا لذلك عباد الله، وخاصة طلبة العلم واجب عليهم أن يتنبهوا لهذه الآفة الخطيرة. فإن العلم كما يقول وهب بن منبه عليه رحمة الله: العلم كالغيب، العلم كالغيب ينزل، يعني الغيب ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأشجار بعروقها فتخرج طعومها، إما مرا فيزداد مرارة وإما حلوا فيزداد حلاوة. وكذلك العلم حفظه الرجال ثم خرج على قدر هممهم وأهوائهم، فإما أن يزيدهم سرا إلى ذكرهم وإما أن يزيدهم تواضعا إلى تواضعهم. فينبغي علينا عباد الله يا طلبة العلم ألا تتكبروا عن الحق. إذا جاءكم الحق وكنتم على بدعة فدعوا البدعة فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وإن الله سبحانه وتعالى سيجمعنا، سيجمعنا ربنا ويسألنا، والله الذي لا إله غيره سيسألنا والله أعلم بما في قلوبنا. نعم، إذا كنت تعتقد أن الذي معك حق وتدين الله عز وجل به فأنت معذور، أما أن تعلم أن الحق قد جاءك وأنك صاحب هوى تجادل لتنتصر لرأيك وتنتصر لهواك فأنت من المتكبرين الذين يتكبرون على أوامر الله والذين يتكبرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين. عباد الله، يبقى عندنا النوع الثاني من الكبر، وهو الكبر على الخلق، وهذا نخصه بدرس في اللقاء القادم إن أمد الله في العمر وأعان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، ظاهرة خطيرة تفشت في المسلمين يتلاعبون بكتاب الله عز وجل، ظاهرة الطلاق من ساعة ما تبين وعلم أن الطلاق فيه سني وبدعي، أصبحت الناس، وهذه يرجع فضل نشر هذا العلم لله سبحانه وتعالى على أيدي أصحاب الصحوة الإسلامية، فقد كان الناس لا يعرفون أن الطلاق إلا الطلاق البدعي على يد المشايخ الذين كانوا يقودون الناس في أمر دينهم. فلما ظهر هذا العلم وأنعم الله عز وجل علينا به وتبين أن الطلاق بدعي وسني، وأن المعتبر هو الطلاق السني، وكذلك الطلاق البدعي عند جمهور أهل العلم يقولون أنه يقع ولكن فاعله آثم، إلا أن هناك من الناس من تعلق بالطلاق السني هذا، وهو أن الرجل لا يطلق امرأته إلا في طهر لم تجامع فيه أو في حمل قد استباب، فإذا طلق في حيض أو نفاس أو لم تكن حاملا فإن هذا الطلاق بدعي لا يقع عند من يقول لا يقع من أهل العلم. فأخذ العوام هذا وبدأت تأتينا كل ساعة وكل وقت هناك يقول المرأة العامية تعلمت هذا، والله تقول زوجي طلقني وأنا حائض، كان طلقني 4 مرات، مرتين وأنا حائض ومرتين وأنا فطور زميلة مني، حتى نقول لها وفيه اللي طلقها 5 وفيه اللي طلقها 6، وتجد من يبكي لها من يبكي لها بأن في 3 غير معتبرين وإن في 2 هم فقط المعتبرين. وبدأت الناس تتلاعب، بدأ العمي من الناس يعلم هذا الحب، فإذا أراد أن يهدد زوجته أو أراد أن يعني يعثر عليها رمى عليها الطلاق، وهو يعلم أن هذا الطلاق غير واقع لأنها حائض أو لأنها في نفاس أو لأنها ليست حامل، فيتلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا عباد الله في هذا الأمر خطير، واجب علينا أن ننتبه له وألا نتلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى، وألا نجعل الصلاة هذا عرضة في كل ساعة ووقت نطلق ثم نرجع. وعلى بعض الإخوة الذين يفتون، والله أنا كثير ما تأتيني فتوى في الصلاة فأردها إلى أهلها، وربما أعلم الحكم فيها، لكن أقول اذهب إلى فلان تخوفا من هذا الأمر، فإن أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. والمفتي الذي يفتي للناس بغير علم أو على حسب ما رأى وقلد ربما يكون جسرا على النار يوم القيامة والعياذ بالله، تغضبه الخلائق لأنه يقول على الله بلا علم. ورحمة الله على ابن القيم حين ألف هذا الكتاب العظيم أعلام الموقعين عن رب العالمين، أعلام الموقعين وضبط إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني إعلام الموقعين في حقيقة أهل الفتوى، فإن المفتي يوقع عن الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى الشرع شرعه والدين دينه والأمر أمره، فلا ينبغي لأحد أن يقول على الله إلا بعلم. فواجب علينا أن ننتبه لذلك عباد الله، وأن نعرف الناس بهذا، وأن نبين له خطورة هذا الأمر، وأن لا نتلاعب بحدود الله ولا بكتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنت عز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم جنبنا سيء الأخلاق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك الحظ في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد النوم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاخذنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك، ومن اليقين ما تهرب. اللهم متعنا بأسمائنا وحبك.